بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. وقبل أن أبدأ أيها الإخوة في شرح مفردات كلام المصنف، تذكرت موضوعا قبل أن أدخل المسجد أيها الإخوة، أرى أنه من المهم جدا أن أتكلم عليه، ألا وهو أن طالب العلم دائما أيها الإخوة ينبغي أن يستحضر عظيم ما يصنع وكريم ما يحضر، وأنه ينبغي أن يجعل في خلده دائما فضل طلب العلم والحرص عليه، وأنها منة من الله جل وعلا وكرم منه سبحانه وتعالى وفضل تفضل الله به عليه، حرم من هذا الفضل ملايين البشر أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ماذا؟ بما يصنع. لو تأملتم معي الأحاديث التي جاءت في فضل طلب العلم، هي أكثر من أن تحصر، وألف العلماء فيها مؤلفات كثيرة، لكن ما يغيب عن طالب العلم أحيانا كثرة ما يحضر من الدروس، يغيب أن يستحضر هذا الفضل في قلبه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه وأن يديم شكره جل وعلا. يا طالب العلم، لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. ولذلك لو علم الإنسان عظيم ما يطلب لسهر في هذا العلم الليالي والأيام، ولما كسل ولما تخاضل أو تقاعص. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن ماذا؟ لمن صلحت نيته. الله جل وعلا أيها الإخوة يعطي هذه الدنيا لكل أحد، يعطيها للكافر وللمؤمن وللفاسق والبر والفاجر، لكن لا يهدي الله جل وعلا قلب الإنسان لطلب العلم إلا لمن أحبه جل وعلا ووفقه وأراد الله جل وعلا به ماذا؟ به الخير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول المصنف رحمه الله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن ثبوت دخول شهر رمضان، وأنه يثبت برؤية العدل. وقوله هنا ويصام، هذا فعل مبني للمجهول، وقوله برؤية عدل أي يثبت صيام أو دخول شهر رمضان برؤية العدل للهلال. والعدل أيها الإخوة هو من اكتملت فيه شروط العدالة. وقد عرف العلماء العدالة بعدة تعريفات. التعريف الأول قالوا أن العدل هو من يجتنب ماذا؟ الكبائر، ويتقي ويجتنب في أغلب الأحوال الصغائر. ولذلك قال بعضهم: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الأحوال الصغائر. وقيل العدل هو من قام بالواجبات ولم يفعل الكبائر ولم يصر على الصغائر. فالمقصود هنا أن العدل هو من يجتنب أكثر الكبائر أو يجتنب الكبائر كلها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولا يصر على ماذا؟ على الصغائر. والسبب أيها الإخوة في ذلك هو قول الله جل وعلا وأشهد ذوي عدل منكم، وقول الله جل وعلا ممن ترضون من ماذا؟ من الشهداء. العلماء يقولون إن الرؤية أو تحري دخول شهر رمضان الخبر فيه يعتبر من الشهادة، على ذلك اشترط العلماء كونه ماذا؟ كونه عدلا. العلماء ذكروا كذلك أن، وهذا تفصيل لدى الحنفية، قالوا إن الفسق على نوعين، هناك فسق توجب فيه ماذا؟ التهمة، لأن الجمهور أيها الإخوة اشترطوا العدالة، بينما الحنفية لم يشترطوا العدالة، إنما قسموا الفسق على نوعين، قالوا فسق يوجب تهمة وفسق لا يوجب تهمة. قال فأما الفسق الذي يوجب تهمة هي التهمة التي تتعلق بالشهادة نفسها، فكونه أمين وغير كذاب وكونه معروفا بين الناس بالأمانة هذا هو معنى ماذا؟ العدالة. لماذا؟ لأنه لو اتهم بفسق لا يؤثر في شهادته فلا يضر، فلو كان يشرب الخمر عندهم مثلا لكنه أمين، لكنه صادق، لكنه ماذا؟ لكنه يعني مشهور بين الناس ب يعني ورعه وتقواه في الشهادة، قالوا يقبل، لأن شرب الخمر لا يتعلق بماذا؟ بالشهادة. بينما هناك فسق ماذا؟ يوجب لا يوجب التهمة، وهناك فسق يوجب التهمة. فلو كان مصلي عندهم وكان محافظ على بعض الشعائر لكنه يكذب، قالوا هنا الشهادة فيه ماذا؟ متهمة. مراد الحنفية أن يقولوا شيء، أن يقول أن شرب الخمر وبعض المعاصي هذه لا يتعلق بها تهمة في شهادته هو، فتكون المعاصي عليه ولنا ماذا؟ ولنا صدقه في ذلك. و لا شك أيها الإخوة أن الصحيح هو قول جمهور العلماء، وأنه لا بد من أن يكون من ينقل الشهادة عدل، والعدل أي من يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب الأحوال الصغائر. ودليل ذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال الجمهور إن الفسق هنا أطلق وعمم، فمن كان مشتهرا بالفسق بين الناس فالأصل أن شهادته ماذا؟ لا تقبل. لكن هنا مسألة أيها الإخوة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وأشار إليها بعض العلماء في باب القواعد، وما أدري مرت علينا هذه القاعدة أو لا. قال العلماء إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ماذا؟ ضاق. شو معنى هذه القاعدة أو ما هي تطبيقها هنا؟ إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، في العدالة بالذات قربت لكم إياها. في العدالة الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع. لحظة تتوفر ماذا؟ جزاك الله خير يا أخي، أنت جوابك جواب طلبة علم والله. ما شاء الله عليك، الله يحفظك ويبارك فيك. فهم القاعدة يا شباب، العلماء قالوا إن الأمر إذا اتسع وجد أهل العدل بكثرة، بحيث أننا في زمان انتشر فيه الخير وانتشر فيه التقوى والورع، فنضيق في الشروط، ما نقبل إلا طالب علم، ولا نقبل إلا يعني ربما حافظ لكتاب الله، ولا نبدأ نحن نضيق في ماذا؟ في الشروط، لأن الأمر اتسع، كثر أهل العدل والإيمان والتقوى والورع وكذا فنضيق. وإذا ضاق بمعنى أننا لم نجد، إلا نادر أن تجد إنسان ماذا؟ ربما متدين أو فيه يعني ملامح الدين فيتسع الأمر، فنصبح نضطر أن نقبل ماذا؟ نقبل ولو من لم يكن ظاهره أصلا ماذا؟ التقوى. وذلك باختلاف الزمان والمكان. وذلك العلماء يقعدون فيقولون الأمر إذا اتسع توفرت الشروط. العدالة مثلا حتى في النكاح، أنت قبل أيها الإخوة من لم يوتر لا يزوجونه، من لم يحضر الدروس لا يزوجونه، من هو لا غير مشهور بقيام الليل أحيانا لا يزوج. لكن ذلك لأن الأمر كان متسع، العلم الدين والخير والفضل. لكن الآن يأتيك الأمر ضاق، يعني صعب تجد إنسان أحيانا بقوة التدين وبقوة فماذا، فنوسع نحن في الشروط. لكن أهل العلم قالوا ثمة شروط لا يمكن أن يتنازل عنها، وهو كونه قوي البصر، هذه شروط ضرورية يكون بصره قوي، ما ممكن نقبل الرؤية من أعمى، والأمانة والقوة، إن خير من استأجرت ماذا؟ القوي الأمين، فهو قوي في بصره ومشهور بأمانته وصدقه. يقول المصنف رحمه الله: ولو أنثى. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في رؤية الهلال، هل هو من باب الشهادة أو أنه من باب الخبر؟ وهذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول أن رؤية الهلال هو من باب الخبر وليس من باب ماذا؟ الشهادة. وعلى ذلك لم يشترط فيه العدد، وشهادة المرأة كذلك مقبولة فيه. وأيها الإخوة، شهادة المرأة من باب الفائدة هي على نوعين. النوع الأول أن تكون الشهادة في الأموال وما يتبعها، فتقبل ماذا؟ فلا بد فيه، أو فيقبل شهادة المرأة أو يقبل شهادة المرأتين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من ماذا؟ من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فشهادة المرأة في أبواب الأموال ونحوها مقبولة. النوع الثاني أن تكون الشهادة في غير الأموال كالجنايات والقتل ونحوها، فهنا لا تقبل ماذا؟ شهادتها. هذا القول أن رؤية الهلال هو من باب الخبر هو قول الشافعية ومذهب الحنابلة، وقالوا إن المرأة والرجل في رؤية الهلال يستويان، سواء رآه رجل أو رأته امرأة. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ولو أنثى. لو أيها الإخوة عند العلماء إشارة إلى وجود الخلاف في المسألة، فمذهب الشافعية والحنابلة جواز قبول رؤية المرأة لماذا؟ للهلال. القول الثاني وإليه يميل الحنفية وغيرهم أنه لا بد من شهادة الرجل فقط، وأن شهادة المرأة لا تقبل. استدلوا على ذلك بقولين أو بدليلين واضحين. الدليل الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهد عدل، فإن شهد شاهدي شاهد عدل، وهذا إشارة إلى أن الشاهد من؟ شهد الرجل وليست ماذا؟ مرأة. الأمر الثاني أن النصوص جاءت أيها الإخوة في قول ابن عمر وفي غيره من الصحابة، قال: ترى الناس الهلال فرأيته ورآه. قالوا إن الرؤية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا من ماذا؟ من الرجال، ولم يعرف من النساء أو لم يشتهر من النساء من كانت حتى تترقب رؤية الهلال. على ذلك قالوا إن عمل المسلمين اشتهر واستفاض وانتشر على أن الرؤية خاصة بالرجال، وعضدوا ذلك بأنه عليه عمل ماذا؟ المسلمين في القديم وفي الحديث. والذي يترجح والله أعلم هو قول من يقول أن شهادة المرأة لا تقبل في رؤية الهلال، لدلالة النصوص على أن الرؤية تكون من الرجال ولجريان العمل على ذلك، وهو قول الحنفية والمالكية. وقد نقلت رواية عن مذهب الإمام أحمد أنه يرى على أن شهادة المرأة لا تقبل في رؤية ماذا؟ الهلال وأن العمل استقر على كونه ماذا؟ كونه يختص بالرجل. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله: ويصام برؤية عدل. أشار المصنف هنا رحمه الله إلى اختلاف العلماء، هل يكتفى برؤية الرجل الواحد أم لا بد برؤية ماذا؟ الرجلين، حتى نثبت دخول شهر ماذا؟ رمضان. قد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أن دخول شهر رمضان يكتفى فيه برؤية ماذا؟ عدل واحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال فصام وأمر الناس بالصيام. وقالوا إن هذا قول رجل واحد وخبر واحد يقبل، وعلى ذلك دلت النصوص على أن خبر الواحد الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه يقبل، وهو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني وليه ذهب المالكية والحنفية، ألا وهو القول باشتراط الرجلين في دخول شهر ماذا؟ في دخول شهر رمضان. استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهد عدل، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة العدلين، دل على أن شهادة العدل الواحد لا يكتفى ماذا؟ لا يكتفى بها. وقالوا كذلك إن أمره عليه الصلاة والسلام في قوله تراء الناس للهلال هذا جمع، والأصل أن أقل الجمع ماذا؟ اثنين، وعلى ذلك لا يقبل يعني قول دخول أو قول شهادة الرجل الواحد. وحديث الذي استدلوا به فإن شهد شاهد عدل هذا مفهوم، وأما حديث ابن عمر فهو ماذا؟ وهو منطوق، والمنطوق يقدم على ماذا؟ على المفهوم إن وجد ماذا؟ إن وجد تعارض، والحقيقة لا تعارض أيها الإخوة، لأن النص إن دل على أنه يقبل بالواحد فيؤخذ به، فشهادة الاثنين إنما هي من باب ماذا؟ من باب التأكيد، و من باب كذلك الحرص على إثبات الدخول، وإلا فشهادة الواحد تقبل. القول الثالث أيها الإخوة سنشير إليه في معنى الكلام عن يعني ثبوت هلال شوال، قول من يقول يفرق فيقول إن دخول شهر رمضان يثبت فيه برؤية الرجل الواحد، بينما الخروج من قول من يعني شهر رمضان لا يقبل فيه إلا بشهادة رجلين، وهذا هو قول جماهير العلماء. حتى من يرى من أهل العلم أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية رجل واحد يقولون في خروجه لا بد من شهادة ماذا؟ من شهادة عدلين في إثبات خروج أو إثبات دخول شهر ماذا؟ شوال وانقضاء شهر رمضان. يقول المصنف رحمه الله: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن أحكام رؤية الهلال بعد أن بين أحكام دخول الشهر، شرع في بيان ما يتعلق بخروج شهر رمضان. قال: وإن صاموا بشهادة واحد، أي ثبت لديهم الصيام أو دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد. الآن المصنف رحمه الله يذكر لك على مذهب الحنابلة، وهم الذين يرون بجواز إثبات دخول شهر رمضان برؤية الرجل ماذا؟ الواحد. قال: وإن صاموا بشهادة واحد، أي بشخص واحد، 30 يوما فلم يرى الهلال. الأصل أيها الإخوة في خروج رمضان أن يكون إما بتمام الشهر 30 يوما، فحينئذ يكون ما بعده ماذا؟ يكون الأول من شهر ماذا؟ شوال. هذا هو الأصل، الأصل أن شهر رمضان 30 يوم، بعد انقضاء 30 يوم يكون هو هذا اليوم هو الأول من ماذا؟ من شوال. وهذا هو بإجماع هذه الأمة، لأن الشهر لا يمكن أن يكون ماذا؟ 31 يوم. فهذا هو الأمر الأول. العلامة الثانية أن يشهد عدلان برؤية هلال شوال، فإن الناس هنا يلزمهم ماذا؟ الفطر، لأن الشهر لم يتم، وهذه هي العلامة الثانية. كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهد عدل فأفطروا. وهذا بالإجماع أيها الإخوة، لو ثبت لدينا رؤية هلال شوال فإن الشهر يكون ماذا؟ 29 ماذا؟ يوما. هنا أشار المصنف إلى مسألة أو حالة، قال: إذا شهد عدل واحد أن الناس أكملوا 30 يوما فلم يرى الهلال، قال العلماء: هذا دليل على أمارة أو وقوع الخطأ في الشهادة. يعني هم صاموا 30 ولم يرى ماذا؟ لم يرى الهلال، فهنا يقولون ماذا؟ يقولون إن هذا دلالة على أمارة الشاهد، فيجب أن يتم العدة ويلزم بالصيام لظهور خطأ ماذا؟ خطأ الشاهد، حتى يخرج من الصوم بيقين. الحالة الثانية دخول رمضان. فهنا الحالة الثانية، وهذا سأشير إليها عند الحنابلة: إذا شهد اثنان على أن رمضان قد دخل وتم لنا 30 يوما فإننا نلزم بالفطر، وهذا هو قول ماذا؟ الحنابلة. القول الثاني بل يفطر، قالوا أنهم بل يفطرون، لأن هذه الرؤية هي رؤية واحد قد اعتمد عليها ماذا؟ شرعا، وبنى عليها الصيام، فلم تكن شهادة مجردة، وعلى هذا يصومون 30 يوما بشهادة الواحد ويلزمون بالفطر. وقالوا لا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوما. أصل المسألة أيها الإخوة حتى تفهموا، هؤلاء يرون على أن رؤية العدل الواحد في دخول شهر رمضان غير معتبرة، على ذلك قالوا أنه بعد 30 يوما إن لم يرى الهلال قالوا إنه لا بد أن يكون ثمة خطأ هنا في الرؤية. والطرف الآخر قالوا لا، رؤية الواحد معتبرة ولا خطأ هنا إن لم يرى الهلال، فقد لا يرى لغيم أو لقتر أو لأمور أخرى، حتى لا نفتح علينا باب ماذا؟ باب التوهمات ونحوها. قال المصنف رحمه الله: وصاموا لأجل غيم لم يفطروا. هذا القول يرد على من يلزم الناس بالصيام لأجل وجود الغيم، ونحن ذكرنا هذه المسألة قبل أيها الإخوة، وقلنا لكم أنه قول مرجوح كما ذكرنا من يلزم الناس بإكمال، وأن الصحيح أنه يكمل العدة في شهر شعبان 30 يوما، والصحيح أنهم يفطرون. قال: ومن رأى، انتقل المصنف رحمه الله هنا فقال: ومن رأى الهلال وحده، أي هلال رمضان لوحده. قال: ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه مسألة أيها الإخوة عند أهل العلم، وهي مسألة من يرى الهلال لوحده. لو أن إنسانا رأى الهلال لوحده، كان في بر أو كان في مكان ورأى الهلال لوحده، ثم بعد ذلك جاء بالخبر، والناس إما في بداية دخول شهر رمضان يعني مفطرين، فجاء إليهم بخبر دخول شهر رمضان فلم يصدقوا، أو أن المسألة على العكس، في خروج شهر رمضان جاء إليهم وقال لهم إني رأيت الهلال، وهم يعني لم يرونه فلم يأخذوا بقوله أو ردوا قوله. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه يجب عليه شرعا أن يصوم، ودليل الوجوب هذا قالوا إن الشرع علق الصيام برؤية الهلال، وقد رآه فتوجه له خطاب الشارع لوحده، والأصل على أنه ماذا ملزم بهذه الرؤية التي هو ماذا التي هو رآها، على ذلك يجب عليه شرعا أن يصوم، وفي خروج شهر رمضان يجب عليه شرعا أن ماذا أن يفطر. القول الثاني لا يجب عليه الصيام إلا إذا كان بموضع ليس فيه ماذا غيره، وهذا أيها الإخوة بناء على أن الناس تبع لماذا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، على ذلك قالوا إن الأصل أن الإنسان تبع لعامة الناس ولا يستقل ماذا عنهم ولا يشذ ماذا عنهم، على ذلك يلزم بالفطر. وهذا الرأي أيها الإخوة مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان يقول دائما أن الناس تبع في الرؤية للهلال. القول الثالث قول من يرى على أنه يصوم ماذا سرا ولا يظهر هذا الأمر، مبني طبعا هذا الأمر على أن النصوص أوجبت عليه الصيام وتوجه إليه خطاب الشارع، قال ولكنه لا يظهر هذا الأمر بل ماذا حرصا على جماعة المسلمين، وحرصا كذلك على عدم حصول البلبلة أو إلى إظهار قول يخالف به ماذا يخالف به الإمام. وحقيقة أيها الإخوة من تأمل منكم في النصوص، ونحن لا نلزم بالترجيح أحد، يجد أن القول الثالث فيه جانب من القوة وفيه جانب كذلك من الاحتياط على الإنسان، لأنه رأى الهلال ولا يمكن أن يكون قد رأى الهلال ولا يعمل ماذا برؤيته. وأجاب هؤلاء عن قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم تصومون، قالوا إن إلزام الإمام الناس بالصيام بناء على ما تحقق عنده من أن الرؤية لم تثبت، وأما هذا فتحققت عنده أن الرؤية ماذا قد ثبتت، على ذلك قالوا إن إلزام الإمام لعامة الناس ماذا لا يلزمه أن ماذا أن يعمل بهذا العمل. لكن هنا مسألة أيها الإخوة دائما ماذا تثار، أحيانا تكون الرؤية أيها الإخوة فيها اضطراب وفيها اختلاف بين من رآه وبين من رآه من لم يره. هنا جمهور العلماء أيها الإخوة أن قول الإمام يفصم في القضية، يفصم في القضية ويلزم أهل البلد أن يأخذوا بها. مثلا نحن عندنا في بعض السنين يحصل خلاف أيها الإخوة، أحد منهم يقول رآه وأحد منهم يقول لا لم أرى، ثاني يوم الهلال يرتفع يكون يعني كأنه لأول يوم، ويبدأ يحصل لغط، دائما هذا اللغط يصير غالبا في دخول شهر ماذا رمضان لا يكون في الخروج، فالناس تبدأ تتكلم في المجالس وتبدأ تتكلم يعني في الأماكن العامة. أنه أنا أسمع هذا الكلام من عمري صغير، وأنا أسمع دائما يعني أن والله لا صيامنا في صح، لا صيامنا في غلط، لا صيامنا في مشكلة، لا. الأصل أيها الإخوة الصوم يوم تصوموا والفطر يوم ماذا، ما دام أن الحاكم أمر وألزم فعلى ذلك يؤخذ بقوله ويطرح تطرح جميع الأقوال، لأن الناس تبع لماذا للإمام. الدولة عندها مراكز رسمية وعندها دوائر حكومية وعندها قضاة وعندها مختصين، وهناك لجنة لتحري الهلال. لا أدري لماذا الناس تتفلسف، لا أدري لماذا الناس تخوض في شيء هي ليست ملزمة بها شرعا، أنت أصلا لست ملزم بهذا الأمر، أنت تبع لمن؟ الإمام. الصوم يصوم يوم تصومون والفطر يوم ماذا تفطرون، فلماذا هذه الشنشنات التي نسمعها دائما في بداية دخول رمضان؟ خلاص هناك لجنة وهناك يعني جهة مختصة، وولي الأمر كلف وأناط الرؤية بأناس موثوقين لدي في الأصل على أنه يعمل ماذا بالرؤية. كذلك أيها الإخوة رؤية مخالفة بعض البلدان من المسلمين في الرؤية هذه أنت لست مكلف بها شرعا. أنا دائما أسمع يقول لك والله الدول الفلانية جنبنا ما لما صاموا معنا. يا أخي ما صاموا معنا شأنهم، هم المحاسبين على هذا الأمر، هم الذين لديهم رؤية ولديهم تحري ولديهم يعني عمل يخص به. المؤمن أيها الإخوة كيس فطن، المؤمن لا يخوض في شيء لا فائدة له من خوضه ويسبب البلبلة والخلاف على لا شيء. أنت لك دولتك ولك صيامك، ما دخلك في جزر هولولولو التي في أقصى الشرق ولا في أقصى الغرب تخوض فيها لماذا صاموا وصاموا معنا أو ما صاموا معنا، وهل رأوا الهلال أو لم يروا ماذا يروا الهلال. يقول المصنف رحمه الله: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قال رحمه الله يلزم الصوم، أي يجب، وهو فريضة، واللزوم هنا بمعنى الوجوب. وقوله يلزم الصوم لكل مسلم، الإسلام أيها الإخوة شرط في الصيام، والكافر لا يقبل منه الصيام. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يلزم ماذا الكافر بالصيام إلا إن أسلم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالإسلام يجب ما قبله، فهو لا يلزم ماذا بالصيام. لكن هل يعاقب على ترك الصيام؟ نعم، يعاقب على ترك الصيام وإن لم يلزم ماذا به. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم ماذا المسكين. فهم حسبوا يوم القيامة على ترك الصلاة وترك يعني الصدقات ونحوها، مع أنهم في الدنيا لم يؤمروا ماذا لم يؤمروا بها. وهذه قاعدة لدى علماء الأصول ذكروها، قالوا: إن الكافر لا يتوجه له الخطاب بالفعل ماذا لوجود المانع وهو الكفر، ولكنه يحاسب يوم ماذا يوم القيامة على تركه للأعمال. وهذه مسألة أصولية مختلفة فيها. أما إذا أسلم الكافر أيها الإخوة فلا يخرج إسلام الكافر من حالتين: الحالة الأولى أن يسلم في أثناء الشهر ويكون إسلامه ماذا ليلا، فهنا يجب شرعا على ماذا يجب شرعا عليه الإمساك من اليوم الذي أسلم، ولا يلزم على الصحيح من أقوال العلماء بقضاء ما فات. يعني هو أسلم يوم 16-17 من رمضان، يجب عليه شرعا إن كان ذلك الإسلام ليلا، يجب عليه شرعا أن يصوم الأيام التي تستقبله. وأما ما مضى عليه من الأيام فهذه لا يلزم شرعا ماذا بقضائها. الحالة الثانية أن يسلم في أثناء النهار، فقالوا إنه هنا يجب عليه شرعا قضاء ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام هذا اليوم، وذلك في حديث ماذا شهر في حديث عاشوراء: فمن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. وعلى ذلك قالوا إن الكافر عندما يسلم في أثناء النهار ولو بقي دقيقة على الفطر قالوا يلزم بالإمساك، لأن خطاب الشارع قد توجه إليه في أثناء إسلامه. القول الثاني والإخوة أنه لا يلزم ماذا بالإمساك، ولا يلزم أصلا كذلك بالقضاء، لا دليل على أنه يجب عليه شرعا أن يمسك وقد أصبح أصلا ماذا مفطر، كما أنه لم يبيت صيام هذا اليوم، فكيف يلزم بالإمساك ويلزم كذلك بالقضاء وهو الصحيح من أقوال العلماء. وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن شيخ الإسلام قبل أن أنسى، هو كان يرى بإلزام الصيام ولكن لا يرى بإلزام ماذا؟ بإلزام القضاء. ومن أهل العلم يقولون لا يلزمه الصيام ولا يلزمه كذلك ماذا؟ القضاء، لعدم الدليل الموجب للصيام والموجب كذلك للقضاء. قوله هنا مكلف، يشترط مع الإسلام كذلك التكليف، والتكليف هو يكون بأمرين. الأمر الأول العقل، وهو كونه عاقلا واعيا مستوعبا بجميع قدرته العقلية، هذا يجب عليه ماذا؟ الصيام. يخرج بذلك المجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصيام لعدم وجود العقل. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، فحتى يعقل. فالجنون مانع من موانع ماذا؟ الصيام، كما أنه مانع من موانع كذلك التكليف. الحالة الثالثة البلوغ، فلا يجب الصيام شرعا على الصبي وإن كان يؤمر ماذا به، وإن كان يؤمر به. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، قال عن الصبي حتى يبلغ، وعلى المجنون حتى يفيق. فالصبي اختلف أهل العلم فيه أيها الإخوة هل يضرب على الصيام أم لا. فالشافعية يرون على أنه يضرب على الصيام كما جاء ذلك في الصلاة، واضربوهم عليها لسبع وفرقوا واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر، قالوا فالصيام كذلك بمثل ماذا؟ الصلاة. وأما الحنابلة قالوا يضرب عند الإطاقة. والصحيح أيها الإخوة أن الصبي لا ينبغي أن يلجأ إلى ضربه على ماذا؟ على الصيام، إنما يعود. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون باللعب لأبنائهم لكي يعودوهم على الصيام، فيحاولون أن يشغلونه باللعب ونحوها بحيث ينسى كونه صائم، وهكذا يتعود. فالآباء يعودون أبنائهم على الصيام. قوله المصنف رحمه الله المكلف، المكلف أيها الإخوة كما ذكرنا لكم أنه البالغ والعاقل. أما المجنون سواء كان جنونه كليا أو جنونه طارئا فهذا لا يلزم بالصيام، ومما يضعف به أو يعني يسقط به على الصيام. لكن هنا مسألة، هل المغمى عليه يشمل المجنون أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن المغمى عليه بمثل ماذا؟ المجنون، وهذا هو قول جمهور ماذا؟ أهل العلم. فيشمل أن يكون إغماؤه إغماء كليا أو إغماؤه إغماء ماذا؟ جزئيا، بمثل الشخص الذي يغمى عليه ويفيق ويغمى عليه ويفيق، قالوا فلا يلزم أو يطالب بالصيام. القول الثاني أن المغمى عليه ينظر إن أفاق في وقت يدرك فيه الصيام فيجب عليه، وإن أفاق في وقت لا يدرك فيه الصيام فلا يلزم بالصيام. قوله هنا قادر، أي يشترط في الصيام أن يكون قادرا، وخرج من ذلك المريض، فإن المريض لا يلزم بالصيام سواء يعني كان الصيام يشقه يستطيع عليه أو كان يشق عليه، سواء كان لا يستطيع الصيام أو يشق عليه الصيام فإنه شرعا لا يلزم بالصيام. والمرض على أنواع. النوع الأول أن يقرر الأطباء أنه لو صام فإنه يهلك بصيامه أو قد يموت بصيامه أو قد يتدهور المرض معه إلى مرحلة قد يفقد روحه بسببها، فهنا لا يجوز شرعا الصيام. ويحرم عليه ذلك، لأن هذا نوع من ماذا؟ من التهلكة والرمي بالنفس في الهلاك. والله جل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلو قرر الأطباء أن صيامه قد يميته، مثل بعض مرضى الكلى كان به فشل كلوي أو من به مثلا بعض أنواع السرطانات التي يحتاج فيها إلى الأدوية ونحوها، فلو منع عنه الدواء في يوم واحد ربما يموت. والقاعدة عند العلماء لا يجوز تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى الهلاك، هذه قاعدة شرعية قيدوها. لا يجوز شرعا تعاطي الأسباب التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك. كل ما يؤدي إلى هلاك الإنسان أو إلى موته أو إلى مرضه فإنه شرعا لا يجوز تعاطي هذه الأسباب. لماذا؟ لأن من القواعد الشرعية الخمس المقررة حفظ ماذا؟ حفظ النفس. النوع الثاني أن يجد المشقة والحرج، فعند بعض العلماء يخير بين الصيام وبين الفطر، يعني ممكن يصوم بس في حرج شديد، قال بعض العلماء يخير، والصحيح أنه لا يصوم، ليس من البر الصيام في السفر. النوع الثالث أن يكون مريضا ولكنه يطيق الصيام، يطيق ماذا؟ الصيام. فمثل هذا لا بأس له أن يصوم، إذا من به يعني آلام ربما في ضرسه أو في يده يجد فيها الألم لكنه يستطيع الصيام، فهنا يخير بين الصيام وبين غيره. هذا التفصيل أيها الإخوة عند العلماء، وانتبهوا للتقييد. عند من هو أصلا مريض أو من يطلق عليه كونه ماذا؟ مريض. أما من به صداع خفيف، أما من به كحة خفيفة، أما من به يعني جرح في يده، هذا لا يسمى مريض. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في ضابط المريض. فالظاهرية يرون على أن كل ما صح أن يطلق عليه مرض فهو مريض، فعلى ذلك له أن يفطر. قالوا لو فيه كحة بسيطة، لو فيه زكمة خفيفة، هذا قالوا له ماذا؟ أن يفطر شرعا. ومن أهل العلم من قالوا لا، قالوا إن المرض الذي عناه الله ما فيه ضرر على البدن ومشقة على الإنسان، وهذا هو الذي يسمى بالمريض. واضح أم لا؟ لأن العلة في جواز الإفطار حصول المشقة، وهنا لا مشقة أصلا، لا مشقة في الصيام. قال المصنف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا للوجوب. هنا قال العلماء إذا قامت البينة، مأخوذ من البيان من بان يبين، إذا ظهر الشيء واتضح، ومنه الشيء البين أي الواضح الظاهر. قالوا البينة هنا إذا قامت البينة، البينة تقوم إما برؤية الهلال، وهذا أمر ماذا؟ وهذا بأمر القاضي، وإما أن يكون ماذا؟ بإكمال عدة شعبان 30 يوما. المهم قامت البينة على أن رمضان قد دخل. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على ماذا؟ على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب. أما وجوب الإمساك فمأخوذ من قول عليه الصلاة والسلام: صوموا ماذا؟ لرؤيته، وحديث عاشوراء، فإن المسلمين أمروا بالإمساك في أثناء النهار. وحديث سلمة بن الأكوع أيها الإخوة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس من كان يعني صائما فليتم بقية يومه، ومن لم يكن يصم فليصم، فإن اليوم ماذا؟ فإن اليوم يوم عاشوراء. وقال جمع من العلماء: لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد ظهر أن هذا اليوم من رمضان فيجب شرعا عليه ماذا؟ الصيام. وأكدوا ذلك كذلك بقول القاعدة الأخرى، قالوا ما جاز لعذر ماذا؟ بطل بزواله. فكل من كان ليس أهلا للصيام مثل الصبي إذا بلغ في أول النهار، أو المرأة الحائض عندهم كذلك إذا طهرت من نفاسها، قالوا يجب عليها شرعا أن تمسك. وكذلك المجنون لو عقل ورجع إليه، والمغمى عليه لو أفاق من إغمائه، قالوا يجب عليه شرعا ماذا؟ الإمساك والقضاء. قد اختلف أهل العلم أيها الإخوة في هذه المسألة على عدة أقوال. جمهور العلماء يلزمون ماذا؟ يلزمون من كان في أثنائه، أو من حصل، من كان صار أهلا للصيام في أثناء اليوم، جمهور العلماء يلزمونه ماذا؟ بالإمساك. ولكن القضاء اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، قالوا يجب عليه القضاء، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. قالوا أن من شرط الصيام أنه لا يجب عليه القضاء، قالوا من شرط الصيام أن يبيت يعني النية، وهنا النية لم تبيت. واستدلوا كذلك قالوا إن رسول الله لم يثبت عنه أنه أمرهم بماذا؟ بالقضاء، إنما أمرهم بماذا؟ بالإمساك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم بقية يومه، أو فليمسك بقية يومه، كما في حديث سلمة بن الأكوع. قالوا فألزمهم بالإمساك ولم يلزمهم بماذا؟ بالقضاء. على ذلك لماذا نلزم الصبي أصلا بالقضاء؟ ولماذا تلزم الحائض بالقضاء؟ ولماذا من أفاق من إغمائه يلزم بالقضاء؟ القول الثاني وهو قول من يلزم بالقضاء، وهو مذهب عند بعض الشافعية، وقالوا النية تتبع العلم في ذلك، وعلى ذلك لا يلزمونهم بالقضاء. ويقول المصنف رحمه الله والقضاء على من كان من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. المصنف رحمه الله يميل إلى مذهب من يرى بماذا؟ بالقضاء. طبعا هذه المسألة ترد على أربعة أصناف من الناس، ترد على الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذلك المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار. فهؤلاء شرعا يجب عليهم القضاء لدلالة الأحاديث السابقة، والصحيح من أقوال العلماء أنه يجب عليهم الإمساك دون ماذا؟ دون القضاء. قال المصنف رحمه الله وكذا حائض ونفساء طهرتا. قال وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء يوم رمضان وجب عليها الإمساك والقضاء. الإمساك أيها الإخوة، قالوا لأن القاعدة الشرعية ما جاز لعذر بطل بزواله، فهي جاز لها الفطر لوجود ماذا؟ الحيض، وقد ذهب الحيض فتوجه لها خطاب الشرع بالصيام. وهذه المسألة طبعا ذكرها المصنف هنا، وهي تتكون من مسألتين. المسألة الأولى القضاء، قد نقل جمع من أهل العلم أنه استغفر الله، المرأة الحائض تختلف أيها الإخوة في قضية القضاء، فإن المرأة في الصيام تلزم ماذا؟ تلزم بالقضاء لدلالة النصوص، وقد أجمع العلماء على ذلك. أما القضاء فقد نقل الإجماع في كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. على ذلك المرأة الحائض تختلف عن الرجل إذا أسلم والصبي إلى كذا لوجود الدليل الذي يدل على ماذا؟ على وجوب قضائها. إنما الحائض اختلفوا في إمساكها، فمن أهل العلم من يوجب عليها الإمساك، ومن أهل العلم من لا يوجب عليها ماذا؟ الإمساك. وأما القضاء فلا خلاف فيه، فقد نقل الإجماع لحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ماذا؟ الصلاة. المسألة الثانية وهي مسألة الإمساك، فقال بعض أهل العلم وهو القول الأول أن حكمها حكم المسافر، فعلى ذلك يجب عليها شرعا ماذا؟ أن تمسك، ولم يفرقوا في ذلك. ومن أهل العلم من قال أنه يجوز لا يجب عليها شرعا الإمساك ولا دليل على ذلك. وهذا القول أيها الإخوة وهو قول من لا يجب عليه الإمساك هو رواية في مذهب أحمد، وهو قول الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختار أن لا إمساك على المرأة الحائض، على ذلك تلزم بالقضاء فقط. واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول، قالوا عدم وجود الدليل أصلا على الإمساك. اثنين، عدم وجود الدليل على الجمع بين الإمساك وبين ماذا؟ وبين القضاء أصلا. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، ما قالت كنا نؤمر بالإمساك. واضح أم لا؟ وهذه هي أصح أقوال العلماء في ذلك. قال رحمه الله ومسافر قدم فأفطر، أو شو عندكم؟ أفطر ونعم، ومسافر قدم مفطرا، أي وكذا الحائض والنفساء طهروا تاء، ومسافر كذلك قدم مفطر، أي يجب عليه الإمساك والقضاء. وأما القضاء فواضح، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الإمساك فالصحيح شرعا أنه لا يلزم بالإمساك، إنما يلزم ماذا؟ بالقضاء. المسافر أيها الإخوة إذا قدم في أثناء من سفره وأصبح مقيم، أنت جيت من السعودية من عمان كنت مفطر ووصلت وإلى الآن ماذا؟ الناس يصومون وأصبحت مقيم. هنا على كلام مذهب المصنف وبعض الحنابلة أنه يجب عليه شرعا أن ماذا؟ أن يمسك. لماذا؟ قالوا ما جاز لعذر بطل بزواله، هو كان مسافر الآن أصبح مقيم، فتوجه له خطاب الشرع بالإمساك. والصحيح أيها الإخوة أنه لا يلزم شرعا بالإمساك، إنما يعني يلزم بماذا؟ يلزم بالقضاء فقط. على ذلك يلمز بعض أهل العلم، قالوا رجل بالغ عاقل مقيم قادر على الجماع، ما هي صورته؟ هي هذه الصورة، رجل قادر بالغ عاقل قادر مقيم يجوز له أن يجامع في نهار رمضان. قالوا هو الرجل إذا كان مسافرا وزوجته قد طهرت من الحيض، عند من يرى بأن المرأة الحائض لا يجب عليها الإمساك قالوا فيجوز له أن يجامع ماذا؟ زوجته، هو مفطر وهي ماذا؟ وهي مفطرة، والجماع وقع في أثناء رمضان من ماذا؟ من شخصين ماذا؟ مفطرين. قالوا فلا إشكال في ذلك. قال رحمه الله، قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم ماذا؟ مسكينا. شرع المصنف رحمه الله الآن في النوع الثاني ممن يرخص له الفطر. أولا قال لك المريض يرخص له ماذا؟ الفطر. ثم قال لك المسافر يرخص له ماذا؟ الفطر. ثم قال لك كذلك المرأة الحائض أو النفساء يرخص لها ماذا؟ الفطر. ما الذي يجب عليهم أو ما الذي يجب على بعضهم؟ قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. شرع المصنف الآن في النوع الثاني ممن يرخص لهم الفطر، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه. المريض أيها الإخوة عند العلماء على قسمين: القسم الأول مريض لا يرجى برؤه، كمن به مرض أيها الإخوة عافانا الله وإياكم مستدام مستمر، ولا يمكن أن يعني بحال من الأحوال أن يقضي أصلا، كمن به فشل كلوي الله يعافينا وإياكم، أو من به يعني بعض الأنواع من السرطانات أو بعض الأنواع من الأمراض المزمنة، أعرف كيف زهايمر أو غيرها، أو بعض الأمراض اللي يعني تدوم مع الإنسان طول عمره، فهذا لا يرجى برؤه، لا مجال إلى شفائه كما قرر بذلك الأطباء. فقال لك المصنف هنا: يطعم عن كل يوم مسكين. النوع الثاني من المرضى وذا سيأتينا هو من ماذا؟ من كان مرضه مؤقتا، أي يرجى ماذا؟ يرجى برؤه، وهو غالب أنواع ماذا؟ الأمراض. قال المصنف رحمه الله: فهنا لا يلزم بالصيام وله الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هذه الآية ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعما عن كل يوم مسكينا. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أفطر لكبر أصابه، فما كان يطيق الصيام، فكان يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا، وكان يطعم الخبز واللحم، وهو الإدام المشهور. قال: أطعم لكل يوم مسكينا. إطعام المساكين له صور أيها الإخوة. الصورة الأولى: إن شاء أن يطعم كل يوم بيومه فله ماذا؟ فله ذلك، أي كل يوم بيوم يخرج الطعام ويطعمه. النوع الثاني: أن يجمعهم جميعا في يوم واحد ويطعمهم، مثلا يأتي إلى يوم 29 من رمضان ويجمعهم جميعا ويطعمهم. المسألة الثانية: أن الشرع لم يحدد هنا الطعام، قال: يطعم عن كل يوم مسكينا. قالوا: ممكن يكون من البر أو من الأرز ومن يعني الحنطة والشعير، لكن أهل العلم يقولون أن الإطعام يكون من قوت ماذا؟ أهل البلد. تستفيد أنت واحد تجيب له شعير وهو ما يأكل الشعير، تودي له مثلا يعني حنطة وهو لا يأكلها، لا، ودي له خرز ودي لحم ودي ثريد ودي له يعني شيء يؤكل، يعني يستطيع هو أن يأكله، الناس معتادة عليه. يعني أنت تودي للناس في المغرب العربي الأرز، ما يعرفون، يريدون كسكسي بالخضرة واللحم، هذا هو يعني طعام أهل البلد. يمكن أنت تودي يقول لك: يا أخي ما أريد هذا الأمر. فالشاهد يا أخوة أن الطعام يكون منقوت الناس المعتاد عليه. قال: ويسن لمريض يضره، يعني هنا يسن، الضمير يعود على الفطر، إذا كان الإنسان مريض فإنه يسن له الفطر في حقه إذا كان الصيام يضره. يعني والصحيح أيها الإخوة كما ذكرنا لكم التفصيل في ذلك، بين أن يكون أولا أن يكون المرض هينا بسيطا لا يتأثر فيه، قالوا هنا الصحيح أنه لا يجوز له الفطر ويلزم بالصيام. النوع الثاني: إذا كان المرض يشقه ولا يعني يشقه ولا يضره كثيرا، فقالوا هنا له أن يفطر وله أن ماذا؟ هو أن يصوم، في مشقة عليه، في تعب عليه، لكن ممكن أن يتحمل، لا تخيره. النوع الثالث: أن يشق عليه الصيام ويضره، فقيل أنه يصوم، وقيل أنه لا يجوز له الصيام، وهو الصحيح. قال: ولمسافر أن يقصر، وكذلك المسافر الذي سفره سفر قصر يعني يقصر به الصلاة، قالوا يصح له ماذا؟ أن يفطر. والمسافر وهو صائم على حالات: الحالة الأولى أن يجد العناء والمشقة والتعب في أثناء ماذا؟ السفر. الحالة الثانية أن لا يجد المشقة أبدا في السفر ويكون ماذا؟ مرتاح. الحالة الثالثة أن يستوي في حقه هذا وهذا. فهنا قالوا الصيام في حقه ماذا؟ الصيام في حقه أفضل، واستدلوا على ذلك بأدلة أنه أبرأ للذمة وأفضل وأحوط، وبه ينال أجر ماذا؟ الصيام. والقول الثاني قالوا لا، الفطر في حقه أفضل، ليس من البر الصيام في السفر. ومذهب جمهور أهل العلم أيها الإخوة أنهم يستحبون الصيام في أثناء السفر، إلا أن يجد الإنسان ماذا؟ مشقة، لحديث أيضا أبي الدرداء: وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وحديث أنس بن مالك: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على ماذا؟ الصائم. مسألة الصيام في أثناء السفر أيها الإخوة أصح أقوال العلماء فيها، حتى ألخص لكم كثرة الخلاف فيها، أصح أقوال العلماء فيها التفصيل، والتفصيل على التالي: إذا كان الإنسان يجد مشقة بالصيام في أثناء السفر، قالوا الأولى والأحرى والأفضل في حقه ماذا؟ الفطر. ليس من البر الصيام ماذا؟ في السفر. إن الله لغني عن ماذا؟ عن تعذيب أنفسكم أو عن تعذيب أحدكم ماذا؟ نفسه. وكل الآيات والحديث التي جاءت برفع المشقة والحرج عن هذه الأمة. الحالة الثانية أن لا يشق عليه الصوم، فهذا الأفضل في حقه ماذا؟ الصيام، إبراء لذمة و يعني أحوط، وكذلك النيل فضيلة شهر ماذا؟ رمضان أيها الإخوة. يعني أنت عندما ستقضي خارج رمضان، وأيهم أفضل؟ أن لا تفوت عليك صيام ماذا؟ رمضان وإدراك فضله، أو الأفضل أنك تقضي بعد رمضان؟ لا شك على أنك ماذا؟ الأفضل أنك تصوم في أثناء رمضان. ولكن هنا مسألة مهمة جدا: لا يجوز شرعا أن يكون في قلبك شيء على من يفطر وهو مسافر، لأنه ترخص ماذا؟ بالرخصة. مرة كنت مسافر في العمرة، فمجموعة من الإخوة كانوا 15-20 سنة من بداية تديننا، فتعرفون نحن ذاهبين في وقت رمضان لنعتمر، وقت يعني نهار، فقام أحد الإخوة وأتى يعني بزجاجة ماء وشرب، فقام اثنين من أصدقائي والله كانوا يضربوه: يا أخي لماذا تفطر؟ ولماذا؟ قال: مجمع هذه رخصة. قالوا: يا أخي أنت مش تعبان؟ قالوا: من قال لكم أنني حتى أترخص بالرخصة أني لابد أن أكون متعب؟ الله قال: فمن كان مريضا أو على سفر، قال: إلا السفر يكون فيه مشقة، أو قال: أو على سفر فيه تعب أو مشقة. لا، الذي أباح لك الفطرة في أثناء السفر هو الذي يعلم أنه بعد 1438 39 عاما ستكون هناك طائرات، وستتسهل وسائل السفر، وسيكون السفر مريح، ومع ذلك ما كان ربك نسية، مع ذلك أباح ماذا؟ المسافر أن يفطر. لو كان سفرك إن شاء الله بالطائرة 10 دقائق، بدم أنك تجاوزت البنيان وكانت المسافة مسافتك، فلك ماذا؟ فلك أن تستبيح الرخصة، ولا ينبغي أن يكون في قلبك شيء أن هذا أفطر. بعض الناس أيها الإخوة بعض السنن يحملها كأنها واجبات، وبعض الصغائر يحملها ماذا؟ يحملها كبائر. ولذلك قال: فلم يعب منا الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الصحابة ما كان يعيب بعضهم على بعض، وهو ترخص برخص الله. بالعكس، قد يكون هذا الرجل أعظم منك ماذا؟ أجرا، إذا يعني استحضر في قلبه على أنه ماذا؟ على أنه يعني يترخص برخصة ونحو ذلك، قد يكون أعظم ماذا؟ منك أجر. وثمة مسألة مهمة جدا وهي ذكرها العلماء: أحيانا تحتاج أن تتقوى على العبادة، يعني أنت الآن تروح وأنت صائم في رمضان تريد تعتمر من شدة التعب لا تستطيع حتى أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله في أثناء الطواف. أيهم أفضل؟ أنك أنت تفطر وتؤدي العمرة 3 ساعات وأنت بكامل نشاطك وبقوتك وحيويتك، ولا أنك أنت تعتمر وأنت صائم لا تستطيع حتى أن تمشي خطوتين كما نحن نرى ونشاهد تسقط من ماذا؟ من التعب. لا شك على أن الأول أفضل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.